بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين.
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب،
فتوحيد الربوبية عندهم هو الغاية وهو كل التوحيد، هو غاية التوحيد وهو كل التوحيد. نعم.
وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله،
يعني لا خالق إلا الله.
حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع.
التوحيد عند المتكلمين واحد في ذاته لا قسيم له. ماذا نقول لهم؟ نقول هذه الكلمة واحد في ذاته لا قسيم له لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. فهم ماذا يصنعون؟ يدرجون الباطل ضمنهم. واحد في ذاته لا قسيم له، يريدون من ذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، نفي الوجه واليدين والعينين. قالوا هذه تدل على أنه مركب وهو واحد في ذاته لا قسيم له، يعني يريدون النفي أن يكون لله وجه ويدين وعينين وهكذا. لاحظوا كيف؟ فهي لفظا واحد في ذاته لا قسيم له، إذا تريد أنه أن الله عز وجل غير مركب ولا لم يركبه غيره وكذا، هذا معنى حق. لكن كنت تريد بذلك نفي الصفات الذاتية على أنها معناها أن هناك تركيب، نقول لا، هذا باطل. واحد في صفاته لا شبيه له، نقول ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا لله في ذاته أو في أسمائه وصفاته. واحد في أفعاله لا شريك له، لم ينازع في ذلك أحد، حتى مشركو قريش كانوا على هذا. طبعا سيطيل في هذه القضية ويناقشها إلى قوله ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم نفس الكلام، تجدوا نفس الشرح بس من باب الوقت يعني. ثم إن الجهمية
من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد.
قال واحد في الصفات لا شبيه له، فقال فأدرجوا الجهمية من المعتزلة نفي الصفات في مسمى التوحيد. فمن أثبت الصفات ماذا يسمونه؟ مشرك غير موحد. انظروا كيف. فصار من قال
إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء.
فقالوا من أثبت لله الأسماء الحسنى فهو مشرك. نعم. زاد عليهم غلاة الغلاة قالوا من وصف الله بالنفي والإثبات فهو مشرك، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. وهذا الكلام سبق من قبل. ومعلوم
أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات.
قول في الصفات كالقول في الذات.
فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك.
الأمر سهل عند أهل السنة والجماعة، الأمر سهل جدا، وهم أدخلوا نفسهم في متاهات وضلالات. نعم.
فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين.
إنكار الصفات يجعلونها هي التوحيد.
وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ، أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا.
لو كان ما ذكره واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، هو يحتمل حق وباطل هذا الكلام. لكن لو كان كله حقا ما نفي عمل، أن المشركين كانوا يقولون بهذا. نعم.
فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.
إذن فما التوحيد الحق؟ ما التوحيد الحق الذي بعث به الرسل؟ نعم، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. وإذا قلنا إفراد الله بجميع أنواع العبادة تضمن ذلك لأنه هو الخالق المالك الرازق وحده لا شريك له، ولأنه لا مثيل له في أسمائه وصفاته. فهذا التوحيد، توحيد العبادة، سيتضمن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، سيتضمن ذلك لابد.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد،
هذا التوحيد عند السلف. نعم.
فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر.
الآن انتهى من الكلام عن التوحيد عند المتكلمين، الآن سيتحدث عن التوحيد عند الصوفية. ما هو التوحيد عند الصوفية؟ ما غاية التوحيد عندهم؟ قال هو شهود توحيد الربوبية، أن يشهد الإنسان أن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه. من وصل لهذه القضية قالوا أتى بالتوحيد على أتمه. نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النبار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه.
هذا هو التوحيد عندهم. نعم.
لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته.
المقطع الثاني، وطائفة من أهل التصوف.
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته.
جيد، يعني يقولون التوحيد وتوحيد الربوبية مع إثبات توحيد الأسماء والصفات، هذا قسم. القسم الثاني،
وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
يعني يقولون التوحيد وتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الأسماء والصفات أيضا. فأهل التصوف على قسمين، التوحيد عندهم هو شهود توحيد الربوبية، فبعضهم مع إثبات الصفات وبعضهم مع نفي الصفات. فبعضهم يقول شهود توحيد الربوبية وهم صفاتية، وبعضهم يقول شهود توحيد الربوبية وهم جهمية. هذا التوحيد عند الصوفية. وكان جهم الآن يريد أن يقارن بين المتكلمين الصوفية، فيضع مقارنات جيدة تقرأونها سهلة، نمر عليها مرور سريع. قال: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه يثبت الأمر والنهي الثواب والعقاب، لكن لكونه جبري يضعف هذا الأمر والنهي عنده. نعم، هذا جهم. ثم يذكر الكلابية والأشعرية، يقول: خير من هؤلاء في باب الصفات، لأنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. وهكذا يذكر مقارنات الكرامية، قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، لأنهم يعتقدون أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله باللسان فهو مؤمن وإن كان مكذب بقلبه. قالوا الإيمان هو القول باللسان. الآن كلها مقارنات بين هذه الفرق، تحتاج إلى درس في الفرق، لكنها سهلة جدا، يعني تقرأونها سهلة. إلى أن وصل، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام. نعم،
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة،
وهو مخل بشهادة لا إله إلا الله، أو مخل بشهادة أن محمد رسول الله، ويظن أنه أتى بغاية التحقيق للتوحيد والعلم والمعرفة. نعم،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الألوهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
إذن يا أخوان، ما تعرف العبادة؟ كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحظ على فعله أو مدح فاعله. فالقاعدة أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله هو التوحيد، وصرفه لغير الله هو الشرك والتنديد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبادات، فقال كيف أثبت أن عبادة؟ لأن هناك أمر بها أو حظ على فعلها أو مدح فاعلها. فقال فتوحيد الله أن تصرف هذه العبادات لله وحده ولا شريك له. ثم بين أن من صرف عبادة من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك، وهو مشرك بدلالة القرآن على ذلك، وذكر هذه أمثلة كثيرة على هذا. فذكر التوكل والخوف والخشية، هذه كلها ذكرها أدلة على ذلك. فالتوحيد عند السلف هو إفراد الله بالعبادة، أن لا يدعى إلا الله، وكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله والتوحيد، وصرفه لغير الله والشرك والتنديد. قال الأصل الثاني.
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك.
إذن هذه شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن بأن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله، بعثه الله عز وجل بهذا القرآن، فعلينا أن نؤمن به ثم بعد ذلك نطيعه. لا بد أن نطيع هذا الرسول ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى
من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك.
فما الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان به، طاعته واتباعه واتخاذه قدوة، محبته والتسليم لحكمه. تقرأون هذا الكلام حيث لو كان هناك إشكالات يمكن تسأل عنها، ولأني لو قرأناها سطر سطر سيأخذ وقت، لكن الحمد لله مشينا قدم فكرة، ما تركنا للشيء السهل جدا بإذن الله. بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن الإيمان بالقدر، وأنه لا تعارض بينه وبين امتثال الشرع، فيجب علينا أن نؤمن بالقدر مع امتثالنا للشرع ويقيننا بأنه لا تعارض بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
أحسنت. إذا ثبت هذا، ما هو؟ عندما تحدث عن الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فإذا ثبت أنه واجب علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن هذا الدين الإسلام دين الأولين والآخرين من الرسل، وأنه الواجب علينا أن نمتثل ما أمرنا الله عز وجل به من الدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب علينا الإيمان بخلق الله، يعني بقضاء الله وقدره وأمره يعني شرعه، يجب أن نؤمن بهما إيمانا خاليا من الزلل. نعم. الإيمان بخلق الله يعبر بخلق الله هنا عن القضاء والقدر، والأمر يعبر به عن الشرع. سنأخذ إن شاء الله في هذا الدرس تعريف القدر، مراتب القدر، الفرق الضالة في القدر، القدر والأسباب، القدر والشرع والفناء، الواجب تجاه الشرع وتجاه القدر، الاحتجاج بالقدر، العبادة والاستعانة، شروط قبول العبادة، الصراط المستقيم. هذه نأخذها من خلال كلام شيخ الإسلام، هذه العناصر الأساسية في هذا الدرس. نبدأ بتعريف القضاء والقدر قبل أن نقرأ له. القضاء والقدر في اللغة هو الحكم والتقدير، الحكم والتقدير. وفي الشرع هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الخلائق في الأزل. لاحظوا الآن سأذكر أربع كلمات مهمة في تعريف القضاء والقدر شرعا. أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الخلائق في الأزل، فعلم كل ما سيكون وكتب ذلك عنده وشاء وقوعه وخلقه شيئا بعد شيء. هذا في تعريف الإمام بالقضاء والقدر، لا بد أن تذكر الأربع الكلمات هذه. أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الخلائق في الأزل، فعلم سبحانه وتعالى كل ما سيكون، وعلم أنها ستقع في أوقات مخصوصة بصفات مخصوصة، وكتب ذلك عنده، كتب كل ما علمه سبحانه وتعالى مما سيكون، وشاء وقوعه وأراد وقوعه، وخلقه شيئا بعد شيء. هو أن تؤمن، القضاء والقدر هو أن تؤمن بأن كل ما في الكون مخلوق لله، علمه وكتبه وشاء وقوعه، وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا تعريف القضاء والقدر شرعا. الآن نبدأ في القراءة ونأخذ العناصر التي ذكرناها بإذن الله. تفضل.
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركة وإبليسية.
الناس في القدر، الفرق الضالة في القدر تنقسم إلى ثلاث فرق، سماهم مجوسية ومشركية وإبليسية. الآن سيعرف كل فرقة ويفرق بين هذه الفرق. فالمجوسية
الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه.
إذن هم في الشرع يؤمنون بالشرع، يمتثلون الشرع، وبالنسبة للقدر يكذبون بالقدر. نعم، هؤلاء المجوسية يكذبون بالقدر ويمتثلون الشرع، الصفتين هذه، يكذبون بالقدر ويمتثلون الشرع. نعم.
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
إذن المجوسين ينقسمون إلى قسمين: الغلاة يسمون غلاة القدرية الأوائل، هؤلاء كذبوا بجميع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والمعتزلة هم أيضا قدرية. لماذا سموا قدرية يا أخوان مع أنهم ينكرون القدر؟ تفضل. نعم، لماذا؟ خاضوا، لأنهم خاضوا. طيب، سبب آخر؟ نعم، لأنهم مبالغة في نفي الشيء، لأنهم نازعوا الله عز وجل في قدره، فاعتبروا القدر لهم هم، فسموا قدرية لمنازعتهم لله في قضائه وقدره، وأن الإنسان خالق لفعله، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا وقت وقوعها، وهكذا. فسموا قدرية لمنازعتهم لله في القدر. وهم على قسمين: غلاة القدرية أنكروا جميع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومقتصدة القدرية وهم معتزلة أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. نعم. الفرقة الثانية.
والفرقة الثانية المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي.
المجوسية، ما هو أبرز تعريفهم؟ ماذا صنعوا مع القضاء والقدر والشرع؟ أنكروا القدر وأثبتوا الشرع. طيب، والمشركية عكسهم، وهم أثبتوا القدر وأنكروا الشرع. هذا هو المشركية. نعم، قال تعالى:
قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
هذا الكلام وهو إنكار الشرع وإثبات القدر وجعل الإنسان كالريشة في مهب الريح، وهؤلاء كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوف. الحقيقة ماذا يقصدون بالحقيقة؟ شهود الحقيقة الكونية، بمعنى أنه لا يفرق الآن بين الأمر والنهي، وصل لمرحلة كل ما يفعله فهو محبوب لله. فمن شرب الخمر فقد يكون وليا من أولياء الله، لأنه شهد الحقيقة الكونية. وشهود الحقيقة الكونية يعني كل ما تفعله محبوب لله، وهذا سنوضحه بمشيئة الله. نعم، هؤلاء أنكروا الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه يرى نفسه مجبور، فأثبتوا القدر وأنكروا الشرع. هؤلاء الفرقة المشركية يشبهون المشركين الذين يقولون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني هذا غصبا عنا، احنا أشركنا برضا الله ولا حرمنا من شيء. عرفنا كيف؟ هؤلاء المشركين.
والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
نعم، مما يذكر، وهذا يذكرون طبعا من تأليف الجبرية الإبليسية، أن الله عز وجل عندما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، قال أنت منعتني، قال أنت منعتني، فيحتج بالقدر على عدم امتثال الشرع. هؤلاء الإبليسية، عرفنا كيف؟ يعني يؤمنون بالقدر ويقرون بالشرع، لكن يجعلون هذا تناقض، هذا تناقض من الرب. كيف تقدر ثم تأمر وتنهى وأنت قد قدرت؟ هؤلاء الإبليسية وناس والعياذ بالله تذكر عنهم أشياء عجيبة، حتى أن أحدهم كان له 5 بنات فنصح فيهن، يعني أمر بتربيتهن، قال والله ما أخاف عليهن غيره. فهمتم الكلام؟ العياذ بالله، ما أخاف عليهن عن البنات غيره، يعني غير الله، يعني الله هو الذي يفسد هؤلاء البنات، العياذ بالله. يعني أنتم كيف؟ هؤلاء الإبليسية يجعلون الشرع، يؤمنون بالشرع والقدر، ويجعلون هذا من التناقض، من باب التناقض. حتى أن أحدهم دخل على جاريته وهي تزني، فصاح بها وأخذ يريد ضربها، فقالت له القدر، يعني أن هذا من قدر الله، فهو يضربها وتقول له أتترك الإيمان بالقدر وتذهب إلى مذهب ابن عباس، حتى يعني أنه قد كذا، فقال لها أنقذك الله أو هديتني هداك الله، يعني هدته إلى هؤلاء الإبليسية العياذ بالله. يجعلون هذا تناقض، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يعني ألقاه في اليم وهو مكتف، ثم يقول له لا تبتل بالماء. فهذا هم يرون القضاء والقدر بهذا الشكل، يقدر الله ثم يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، وهو قد كتب عليه ذلك. سنأخذ إن شاء الله تفصل هذا بإذن الله. إذن أقوال الفرق في القدر التي ذكرت مرت معنا الآن هي تقريبا 3 فرق رئيسية. بالنسبة للمجوسية الغلان القدرية الأوائل، ماذا يصنعون مع مراتب القدر بالنسبة للعلم والكتابة والمشيئة والخلق؟ ينكرونها، ينكرون جميع مراتب القدر. هؤلاء المجوسية الغلان القدرية الأوائل. بالنسبة للشرع يعظمون الشرع. بالنسبة للأسباب وأفعال العباد يرونها. من الصفات التي يثبتون لله صفة العدل، يرون هذا من عدل الله، ويثبتون حكمة الله، لكن ينكرون قدرة الله وأنها لا علاقة لها بأفعال العباد. واضح يا أخوان؟ هذا الفرقة الأولى، وهم المجوسية وهم القدرية الأوائل. المجوسية الثانيين المعتزلة بالنسبة للعلم والكتابة يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، وبالنسبة للشرع يعظمون الشرع نفس القدر الأوائل، لا فرق بينهم إلا في مسألة العلم والكتابة. واضح يا أخوان؟ الفرقة الثالثة المشركية وهم الجبرية المتصوفة، يثبتون القدر لكن لا يعظمون الشرع، لا يعظمون الشرع، يرى أن الشرع لا فائدة منه، وأيضا الأسباب وأفعال العباد، وينكرون العدل والحكمة، ويثبتون قدرة الله وأنهم كالريشة في مهب الريح يصرفهم الله كيف شاء. هلا الجهمية على هذا الأساس. الإبليسية وهم يثبتون مراتب القدر ويثبتون الشرع لكن يجعلون بينهما تعارض، يثبتون الشرع لكن يرونه متعارض مع القضاء والقدر. هذا الذي يكتب الجدول هنا بدل الخطأ صح، صح لكن متعارض، يجعلون القدر والشرع بينهما تعارض، فيثبتون الشرع ويثبتون القدر لكن على أن بينهما تعارض. الأسباب وأفعال العباد لا يثبتون ذلك ولا العدل ولا الحكمة، يعظمون القدرة. الأشعرية هم جبرية لكن يسمون جبرية متوسطة، يثبتون مراتب القدر ويعظمون الشرع لكن بالنسبة للأسباب وفعل العباد يجعلونها علامة لحصول المقدور، وأن الأسباب يفعل عندها لا بها، ويثبتون صفة العدل وينكرون صفة الحكمة ويعظمون صفة القدرة. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالقدر ويعظمون الشرع ويرون أن الأسباب وأفعال العباد يفعل بها بإذن الله، ويثبتون صفة العدل والحكمة والقدرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون القدر ويعظمون الشرع ويثبتون الأسباب وأنه يفعل بها بإذن الله، ويثبتون صفة العدل والحكمة والقدرة، يعملون جميع صفات الله. والمقصود
أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان.
إذن يثبتون القدر،
ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب.
لو نأخذ مراتب القضاء والقدر بشكل سريع ونبين ما موقف أهل السنة والجماعة من كل مرتبة، وكيف تكون هذه المرتبة مع الشرع. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة العلم، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما كان وعلم كل ما سيكون، بل أن الأمور التي حكم الله عز وجل عليها بأنها لن تكون يعلمها الله عز وجل أنها لو كانت كيف كانت ستكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنحن نؤمن بأن الله قد علم كل شيء، ومما علمه الله علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه بعلمه السابق سبحانه وتعالى. هذه مرتبة العلم. مرتبة الكتابة نأخذها مع العلم، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب ما علمه مما سيكون، ومن ذلك كتب ما العباد عاملون قبل أن يعملوا سبحانه وتعالى. فكل شيء في كتاب مبين، في إمام مبين، فنؤمن بأن الله قد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا وأنه قد كتب ذلك عنده. طيب يا أخوان، ما منزلة العلم والكتابة أو ما العلاقة بين العلم السابق والكتاب السابق وبين الشرع؟ كيف الله عز وجل قد كتب علينا ما سنعمله ثم يأمرنا وينهانا؟ كيف نجمع بين القدر العلم السابق والكتاب السابق وبين الشرع وبين الأمر والنهي؟ أعطيكم مثال. لو أن شخصا سيسير في طريق، أو شخص سين من الناس سائر في طريق المعاصي، علم الله أنه سيسير في طريق المعاصي ولا لا؟ علم وكتب عليه ولا لا؟ طيب كيف ينهاه عن شرب الخمر والله قد علم أنه سيسير في طريق الشر وكتب ذلك عليه، كتب ذلك على هذا الإنسان؟ فما توضيح العلم السابق والكتاب السابق مع الشرع؟ تفضل شيخنا. جيد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل عندك علم ما هو الشيء الذي قد كتب عليه فتخرجه لنا؟ طيب جيد. شيء ثاني، طيب ما معنى العلم السابق والكتاب السابق؟ الآن أخونا من أهل الخير، حسبوا كذلك والله حسبوا، من أهل الصلاة، كتب الله عز وجل على ذلك ولا لا؟ طيب علم الله أنه في هذا اليوم سيكون في هذا المكان، وهذا مكتوب عليه سيكون في هذا المكان، والآخر في المعاصي وشرب الخمر عياذا بالله، الآن مسافر إلى الخارج ويفعل المعاصي، هذا مكتوب عليه وهذا مكتوب عليه ولا لا؟ طيب فكيف هذا؟ تفضل يا شيخ. نفس كلام الأخ، نريد إضافة جديدة. تفضل يا شيخ. طيب إيش معنى مكتوب عليه؟ والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه الآن ولا لا؟ تفضل. طيب ألم يكتب عليه ذلك؟ طيب كتب عليه ذلك فهو سيسير ولا بد، كتب عليه ذلك فسيسير ولا بد. جيد. تفضل. فعل ذلك بإرادته، لكن مكتوب عليه. نعم. أي ماذا تعني؟ هذا الذي نريده. أيوة. فعلم ما سيفعله العباد باختيارهم وإرادتهم، وكتب ما سيفعله العباد باختيارهم وإرادتهم. رأيتم كيف؟ يعني ما فيها جبر. العلم السابق والكتاب السابق معناها أن عالم الغيب عند الله كعالم الشهادة سواء بسواء. فعلم الله ما العباد سيعملونه باختيارهم وإرادتهم، وأن هذا باختياره وإرادته سيذهب إلى طريق الخير، والآخر باختياره وإرادته سيذهب إلى طريق الشر. فما علمه الله من أفعال العباد كتبه عنده. فهل العلم السابق والكتاب السابق فيها جبر يا أخوان؟ لا جبر البتة. فالعلم السابق والكتاب السابق تعني أن عالم الغيب المستقبل كعالم الشهادة عند الله سواء بسواء. فعلم الله ما العباد عاملون باختيارهم إرادة فكتب ذلك عنده. واضح؟ فلا جبر البتة. هذا معنى العلم والكتاب، لا جبر فيها البتة. طيب نأخذ المشيئة والإرادة. طيب يا أخوان، هذا الشخص الذي سيسير في طريق الشر، أراد الله منه ذلك ولا ما أراد منه ذلك؟ أراد الله أن يسير في طريق الشر ولا ما أراد؟ ما أراد. إذن هذا الإنسان خرج عن إرادة الله، هكذا؟ نصبح مثل المعتزلة. أراد الله ولا ما أراد؟ تفضل. طيب أراد الله ولا ما أراد؟ تفضل. غير هذه الإجابة، لأنه ما في حل إلا هذه الإجابة. ما حل. لا يمكن أن تحل هذه المسألة إلا بمثل هذه الإجابة التي أجابها الأخ. لو قلت أراد الله منه ذلك، إذن فلماذا تنكر عليه؟ ولو قلت لم يرد الله عز وجل منه ذلك، إذن هو خارج عن إرادة الله، فإما أن تكون قدري أو جبري. والصحيح ماذا تقول؟ أراد الله منه ذلك كونا، يعني أراد الله أن يكون في كونه الشر والخير، الطاعة والمعصية، أراد الله أن يكون ذلك في كونه. لكن أراد الله عز وجل شريعة للناس هو الخير، التوحيد وفعل الطاعات وترك المعصية والمنكرات. فبهذا تفهم هذه القضية. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الإرادتين، إرادة كونية وهي أن الله أراد كل شيء يكون في كونه، كل ما يكون في كونه مراد لله كونه. فالكفر والإيمان والشرك والتوحيد والطاعة والعصيان أرادها الله أن تكون في كونه. لكن أراد الله أن تكون شريعة للناس التوحيد والطاعة، فهما إرادة. مثل هذه الدائرة التي ترونها، دائرة الكبرى لإرادة الكونية، دائرة الصغرى لإرادة الشرعية. فكل من كان داخل إرادة الشرعية فهو داخل إرادة الكونية. وأما الكافر والفاسق والعاصي يخرج عن الإرادة الشرعية لكن ما يزال تحت الإرادة الكونية. قل الله عز وجل مثل الأعلى كمثل ملك من الملوك له مملكة ثم بنى داخلها عاصمة وقال للرعية ادخلوا العاصمة، من دخل العاصمة فله كذا وكذا من الثواب، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقاب والمهلة شهر. ولم يجبر أحد على دخول العاصمة ولم يمنع أحد من دخول العاصمة، وأعطاهم الاختيار في ذلك. من دخل العاصمة حقق دخل تحت سلطتين للملك، السلطة العامة والسلطة الخاصة. ومن رفض أن يدخل العاصمة بقي تحت سلطة الملك العامة لكنه خرج عن سلطته الخاصة. ولله عز وجل مثل الأعلى، وهكذا. طيب، بقي مرتبة الخلق، هل أفعال العباد مخلوقة؟ خلقها الله ولا ما خلقها الله؟ نعم، خلقها الله. السماء خلقها الله ولا ما خلقها الله؟ خلقها الله. السماء فعل الله ولا لا؟ طيب، وأفعال العباد فعل الله ولا لا؟ فعل الله. إذن فلماذا يحاسب العبد عليها وهي فعل الله؟ فعل العبد، فعل العبد ولا فعل الله؟ طيب، مخلوقة لله ولا غير مخلوقة لله؟ الصلاة والصيام والزكاة التي تكون من العبد مخلوقة لله ولا غير مخلوقة لله؟ مخلوقة لله، فهي فعل الله ولا لا؟ لو قلتم فهي فعل الله صرتم جبرية. فماذا نقول؟ نقول أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون هي مخلوقة لله، خلقها الله بتوسط ما خلقه الله عز وجل في الإنسان من الاختيار والإرادة وأعطاه الجوارح لفعل ذلك، لكنها فعل العبد لأن العبد هو الذي فعلها بجوارحه وإرادته، فهي فعل العبد مفعول الرب، هي مخلوقة لله بما خلقه الله عز وجل في العبد من الإرادة والاختيار والجوارح. فلو أراد الله أن يسلم منه تلك القدرة ما فعل شيء، مثل ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع وهو كاذب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. فالله عز وجل هو الذي أعطاك القدرة على الفعل، وهو قادر سبحانه وتعالى أن ينزع منك هذه القدرة. فنحن ما هي عقيدتنا في خلق أفعال العباد؟ نقول أفعال العباد مخلوقة، هي فعل العبد مفعول الرب، هي مخلوقة لله وهي فعل العبد، ولذلك يثاب العبد عليها ويعاقب. هذه مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، ورأينا أنها لا تعارض بينه وبين الشرع. فالله أمرك ونهاك، وأنت بمقدرتك أن تلتزم الأمر، وبمقدرتك أن تلتزم تبتعد عن المحظور، قادر على ذلك. فليس في القضاء والقدر أي جبر البتة. ونثبت العلم السابق والكتاب السابق والمشيئة والإرادة، ونثبت الخلق، ونرى أنه لا تعارض بينه وبين الشرع، الإنسان لديه قدرة على امتثال الشرع. لكن القدر ما دوره؟ ما دوره في فعل العبد الاختياري؟ هذا الإنسان الذي يقول بسم الله أريد أن أسير في طريق الخير، يأتي القدر فيتدخل فيدفعه ويعينه، يأتي القدر فيشرح صدره ويسر أمره يجعل له أمور ما رتب لها، وبذل سببا فأعطاه الله عز وجل أعظم مما يتصور. هنا يتدخل القدر. وشخص يرفض أن يسير في طريق الخير فيتدخل القدر بعد ذلك فيطمس على قلبه ويخذله. هذا الإعانة ستأتي الكلام عنه. نعم. ومع هذا
لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
يفعل بالأسباب. نحن أهل السنة الجماعة نرى أن الأسباب يفعل بها. سأتي تفصيل ذلك. ومن قال
يفعل عندها لا بها؟
هؤلاء الجبرية. نعم.
فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع.
خالف ما جاء به القرآن، فالقرآن بيّن أن الله يفعل بها، يهدي به من يشاء. نعم. وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع التي هي معروفة للناس. نعم. أنا قادر أرفع هذه وأضع هذه، النار هي التي حرقت الورقة، هذا ينكر هذه الأشياء، ينكر أن النار محرقة وأن الماء مروي وأن الأكل مشبع، هذا فين ذهب عقله. نعم.
وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد.
الحيوان نقصد به هنا من تقوم به الحياة. نعم.
كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك.
هؤلاء من المعتزلة وأولئك الأشاعرة. الأشاعرة يقول يفعل عندها لا بها، وهؤلاء يجعلونها هي المبدعة، هي التي تفعل ولا بد. نعم.
فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
إذن هذه الأسباب، إذا يعني النار محرقة، لكن إذا أذن الله كنار إبراهيم عليه السلام عندما لم يأذن الله لها كانت بردا وسلاما، وكسكين إبراهيم أيضا عليه السلام وضعها على رقبة ابنه إسماعيل وحزه بها فلم تقطع، نزع الله عز وجل عنها خاصية القطع. فالأسباب لا بد لها من يعني أن يكون هناك إذن من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون المكان قابلا لذلك، ولا يوجد مانع يمنع هذا السبب. إذن الأسباب أن تجعلها هي المبدعة هذا خطأ، بذاتها تؤثر ولا بد هذا خطأ. نعم. والصواب بالنسبة لأسباب أفعال العباد يفعل عندها لا بهم هذا خطأ، هذا قول الأشاعرة وهو مخالف لما في القرآن وإنكار للقوى والطبائع. أن نقول هي مبدعة هذا شرك بالله. طيب والصواب ماذا نقول؟ أن نقول يفعل بها بإذن الله. بإذن الله نخرج عن قول المعتزلة، ويفعل بها نخرج عن قول الأشاعرة. فالأسباب يفعل بها بإذن الله، مثل مثلا هذه الورقة لو أتينا بنار الآن إليها فاحترقت ماذا نقول؟ نقول النار أحرقت الورقة بإذن الله. فإذا أراد الله عن هذه النار المعينة أن ينزع عن هذه الخاصية لا. ولذلك الأسباب إذا أردنا أن نفهمها من خلال تذكرنا لصفتين من صفات الله، صفة الحكمة وصفة القدرة. فمن حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا، فالأسباب يفعل بها وفقا لحكمة الله. ومن قدرة الله أنه قد ينزع عن هذا السبب خاصيته أو يأتي بالشيء من غير سببه، هذا من كمال قدرة الله. فلذلك نقول بإذن الله، فالأسباب يفعل بها وفقا لحكمة الله، وبإذن الله وفقا لقدرة الله. هذه عقيدتنا في الأسباب.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها.
نناقش الآن عبارة إن الله واحد لا يصدر عنه إلا واحد. إن الله واحد لا يصدر عنه إلا واحد، قال نعم،
وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يضلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
فعبارة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد جهل. فالمخلوق لا يمكن، لا نقول المخلوق يصدر عنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإنه ليس في الوجود مخلوق صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان. يعني حتى ما ذكرهم الأمثلة، النار، الشمس، ما في شيء واحد يصدر عنه واحد. فالمخلوق ليس في الوجود المخلوق صدر عنه وحده شيء، لابد أن يكون مكان قابل وأن يكون هناك أسباب مزالة. أما الخالق فهو سبحانه وتعالى خلق الأزواج كلها، ما هو واحد صدر عنه واحد، بل الله عز وجل خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه مناقشة استطراد من الشيخ الإسلام، والمقصود هنا هذا الذي يريد أن يقرره هذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.